آخر ما تعرضنا له قصة ماضية هو المنطوق والمفهوم الذي تناوله المصنف وبين أن ما دل على معنى داخل دائرة النطق والمنطق ما الذي دل على معنى خارج دائرة النطق والمفهوم وبين أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هذا ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولوي وهو ما عبر عنه بجملة الحروي، ومفهوم آخر هو مفهوم المساوي. وكان بعض العلماء يعبرون عن المفهوم الأولوي نحو القطار والمفهوم المساوي في لحم القطار، هو الذي ذكره المصنف هنا جريا على ما ذكره الإمام قيد الدين بن السبكي ومن تبعه. وبينا مذهب الجمهور في قسمة المفهوم موافقة وموافقة إلى مفهوم أولوي ومفهوم مساوي إلى تفسيره بتحوى الخطاب ولحم الخطاب. بعد تعرضه لكل من مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة تعرضه إلى قسمين أولوي ومساوي، انتقل بعد ذلك إلى مفهوم الدليل في مفهوم مخالفة يبين لنا بعد ذلك انواع دليل الحفاظ او مفهوم المخالفه. فقوله انواع دليل الحفاظ بدا طبعا من فهم الصفه كقوله تعالى مما ملكت ايمانكم وبدايات من المؤمنات، ثم بعد ذلك وكرمتم شرفكم وغايتكم حدث الى فقوله انواع دليل الحفاظ لما سمي دليل الخطاب. قالوا انه سمي دليل الخطاب لمخالفته لمنطوق الخطاب، فمفهوم الخطاب مخالف لمنطوقه. بعضهم ما سمي دليل الخطاب لان الخطاب يدل عليه، وبعضهم راى انه من جنس الخطاب سمي بذلك، اي سمي بذلك لكونه من جنس الخطاب. وما عند الجمهور دليل الخطاب يسمونه مفهوم المخالفه، وعند الاحناء كما ذكرنا لكم انهم يسمون مفهوم المخالفه دليل الخطاب بتسمية تخصيص الشيء بالذكر، تخصيص الشيء بالذكر. فبدأ في هذه العنوان وذكر هو المعاشرة مفهوم الصفة. وما معنى مفهوم الصفة؟ أي أن الحكم يعلق على صفة إذا انتفت تلك الصفة ينتفى معها الخط. إذا انتفت هذه الصفة ينتفي مع الحكم. ويمثل المصنف هنا بقوله تعالى إنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين، ذكر ونوح بن أثرنا مفهومه أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من هنا، أي أن الآية خصصت في الذكر صفة تتعلق بالإيمان، هذه الصفة الإيمان. مفهوم ذلك أنه إذا انتفت هذه الصفة فإذا الحكم لعدم جواز نكاح الدماء غير المؤمنات. فيدل عليه أيضا قوله تعالى والمصنعات من الذين أوتوا الكتاب، والمصنعات على أحد الأقوال المصنعات هن الحرائر. معنى ذلك أنه مفهومه يجوز الحرائر من الذين هم الكتاب، أما في معنى الكوافر فيجوز نكاحهم. فهذا إنما أخذ عن طريق مفهوم الصفة. في مفهوم الصفة عدة صور ذكر بعض الصور لكن ذكرها مصنف مستقرة عن مفهوم الصفة. فالذي يذكر في مفهوم الصفة أيضا مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم العلة، مفهوم التقسيم، ومفهوم الذي عرفه صفر وعرفه وعرفه صفر. هذه كلها داخلة في مفهوم الصفة، وإن كان كما سيأتي المصنف جعل مفهوم الزمان مفهوم المكان مستقلا عن مفهوم الصفة. ثم يتناول بعد ذلك مفهوم الشرط، فيقول مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكرنا في الحكم الوضعي الذي ينقسم إلى سبب وشرط ومانع في ذكرنا بالشرط. ثم الشرط على أقسام، بينا أن الشرط في الشرط اللغوي هو يكون في أدواته إن إذا لهما في معناهما، والشرط ما يسمى الشرط العقلي الحياة للعلم، والشرط العادي كغذاء الحياة والقمع أيضا الشرط الشرعي كطهارة الصلاة. وفي الشرط الشرعي ذكرنا أنه فيه شرط وجود وشرط صحة، شرط الوجود شرط وجود كجواب الشمس بالنسبة للصلاة، وشرط صحة كالطهارة في الوضوء. وذكرنا أن شرط الوجود إنما يتعلق بالحكم الوضعي، وشرط الصحة يتعلق بالحكم التنفيذي. فهذا الشرط الذي أخذناه في الحكم الوضعي إنما المراد به الشرط الشرعي. أما هنا في مفهوم الشرط إنما المقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، وهو ما كان الحكم معلقا على شيء بكلمة إن وما في معناها، فيدل على انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرط. انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرط. مثلا مصنف هنا لقوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه بالنسبة للحامل التي طلقها زوجها فلا تمشي فتبقى هذه الحامل ما محل نفقة للزوج حتى تضع حملها. هذا من فوق النص. أما مفهومه أن حكم الحائل غير الحائل، نظن الحائل أنها أنها محل للنفقة حتى الوضع. مفهومه أن الحائل يعني غير الحائل إذا طلق زوجها ثلاثا أنه ليس لها النفقة كما هو الأمر بالنسبة للحال. هذا إنما هو كلام عن طريق المفهوم، وهذا الحكم هو الذي صار إليه جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين سووا بين الحامل والحائل في الحكم بنظر إلى أن الأحناف لا يأخذون بدليل الخطاب مفهوم مخالف. هذا بالنسبة لمفهوم الشرط. ثم يأتي بعد ذلك مفهوم العدد، مفهوم الغاية. يقول مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الغاية المراد به مد الحكم إلى غاية محددة معينة بأدوات كبيرة وحتى قد يكون في صريح الكلام كما في قوله تعالى وأقموا الصيام إلى الليل، فجعل غايته إلى الليل، ففهم أن ما بعد الليل حكمه مغاير مخالف لما هو قبل ذلك. وقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، هنا ايضا حتى كما هنا صرح في العالم حتى قال ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنه إذا نكحت زوجا غيره أنها تحل له، فيكون الحكم مخالف للمنطوق هذا، وهذا ما يسمى في مفهوم الغاية الذي أتى به المصنف في وقت حتى. قد يكون بطريق الكلام كان يقول مثلا قول القائل صوموا صوما آخره الليل، يريد أيضا بطريق الكلام يكون آخر صيام الليل، فيكون ما بعده مخالف من حيث مفهومه لما قبله. ثم يأتي بعد ذلك إلى مفهوم العدد، ومفهوم العدد كقوله تعالى جذور ثمانين جلة. مفهوم العدد هو أن يعرف الحكم على عدد معين، يدل على أن ما زاد على هذا أي عدد هذا المذكور يخالف ما تقرر في الحكم المذكور. فقوله في البدور الثمانين جلدة ذكر هنا عددا وهو العدد لاستحقاق الجلد على القدر، يدل على أنه ما فات على ثمانين جلدة أي أنه لا يزاد على ثمانين جلدة، لأن ما زاد عليه يكون مخالفا لما قرر قبله، وهذا يدخل في مفهوم العدد. ثم يلي بعد ذلك مفهوم الحصر، ويمثل المصنف مفهوم الحصر بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الوداع لمن اعتق. فهنا لما مثل المصنف مفهوم الحصر بانما، يمكن ان يقال ان الذي عناه المصنف هنا هو مفهوم انما، اي مفهوم الحصر الذي تفيده انما. الحصر الذي تفيده انما ما ذهب الى الجمهور ان انما مكونه ومركبه من انما المشدده التي تفيد الاثبات، وما التي تفيد النفي، فيكون فيه اثبات نفي. شأن في ذلك كشأن الاستثناء من النفي، كاستثناء كالخطاب مثلا، وأيضا حصر المبتدا في الخبر الذي يفيد أيضا حصر. إذا عند الجمهور إنما تفيد حصرا خلافا لنحناء، إنما نحناء وأيضا الآن وإمام أيضا اسم الدين الصوفي، كل هؤلاء يرى هؤلاء أن إنما لا تفيد حصرا، ذلك لأن إنما كتونا إن المشدد للتأكيد، وما كتب مكتوبة أي تمنع عمل إنما وحورة. وعلى هذا الأساس قالوا أنه إنما لا تفيد حصرا خلافا للجمهور الذين رأوا أنها تفيد حصرا. وقال المصنف على رأي الجمهور استدل بحديث بريرة معروف في الدعوة المسلم قليل بقوله إنما الوداع لمن أعتق، في شروط معروف الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان في الاتصال كتاب الله حق ودين الله حوك، إنما الوداع لمن أعتق، بمعنى حفر الوداع لمن أعتق. مفهومه أن الذي أنه لا ولا لمن لم يعتق أو لا ولا بغير علم، فأنا مفهوم الحصر حصره في هذا، مفهومه أن ما عدا المذكور يأخذ حكما ينافي المذكور. إذا كان المذكور جعل الولاء للمعتق فحكمه أنه لا ولا لمن لم يعتق، كما يأتي بعد ذلك ليبين مفهوم الزمان مفهوم المكان، وبين الشاهين المذكورة ركب كما أنفن مفهوم الزمان، وكذا مفهوم المكان، وكذا مفهوم العلة، مفهوم الحال، مفهوم التقسيم، كل هذه الصور من مفهوم الصفة، كل هذا خلاف الخمسة. مفهوم الزمان ما أن الحكم يعلق على زمن معين، يدل على أن الحكم يكون بثابتا ثبوت نقيض المسكوت عنه بالمثل في ذاك الزمن، بمعنى أن قوله هل في هذه الأيام معدودات جعل الصيام مخصوص بزمن معين وهي هذه الأيام، فيدل بمفهومه أنه خارج هذا الزمان يكون حكمه منافي لما تقرر في ذلك الزمن، يعني يكون حكمه مغاير ونعيد الحكم في دائره السماء الذي حدده الشرع. كذلك يقال بالنسبه لمفهوم المكان، علقه على مكان معين يدل على ثبوت نقيض الحكم في غير ذلك المكان. وفي هذا قال في قوله تعالى: ولذلك على ما في البيت من الصفات الكبيره حج البيت الا على مكان، ومثل بمعنى انه خصص بذكر مكان معين يدل على عدم على انتفاع الحكم، وهو الحج في غير ذلك المكان الذي قدره الشرع. فاذا هذه المثل المذكوره هنا والذي يضع عليها من مصمم لم يذكر مفهوم اللقب، والظاهر انه يسير في ذلك مع ما يذهب اليه جمهور العلماء من انواع الاصطفاء التي ذكرها هنا تبين لنا المصنف جنح لها جمهور العلماء في القول بحجية المذاهب وعدم ذكره للمفروض اللقب. ايضا هو ذهب جمهور العلماء قدمنا الى هنا ايضا الى عدم القول بتغيير مفهوم اللقب، ان كان في نسخه الضاد في رقم ثلاثه ضاد يقول مفهوم اللقب عند الاصوليين هو اسم جامد كرفض الذكر، بمعنى ان هذه لم توجد في نسخه الحديث وانما اريد في مستقبل. والله اعلم انه انما ذكرها يمكن ان يكون قد ذكرها عرضا وليس فضلا، لانه عندما نلاحظ في قوله مفهوم اللقب هو اسم جامد كلفظ زيد هذا ليس تعريفا لمفهوم اللقب، فلعله كتبه الناس بسرعه لانه هذه المبادئ كانت سملة من قبل الشيخ ابن بليس، لهذا مر عليه عرضا ولم يتخصص بذلك قول مفهوم اللقب من ضمن هذه المفاهيم، لأن مفهوم اللقب هو تعليق والخبر أو الخبر على اسم مطلقا سواء كان حدثا او اسم جنس، فيدل على ان الحكم في النقيض او نفي الكون فيما على ذلك الجنس. والا سلمنا انه جنح قول كثير مفهوم لقب ففيه من هذا من تعرفه كذلك منهم من المالكية محمد بن طويل من دار وابن القصاص ايضا من المالكية ومن الشافعي ومن حنف ابي يعلى صاحب أن مفهوم الأخر لا يقبل كيف فيه، وفي هذا قال الإمام الدخان الغزالي فيما معناه فقد أخف ببطلانه كل محقق من الصائمين بالمفهوم، بمعنى أن كل الذين قالوا بالمفهوم من أهل العلم لن يأخذوا بمفهوم بمفهوم اللقب باعتباره وبكفيته باعتبار الضغط الخلقي. هذا بالنسبة لأنواع دليل الإفطار، لكن أعراض مبينة بعد ذلك العمل بالفروض العمل بمفهوم مخالفة أو ما يسمى ب موانع اعتبار مفهوم، يمكن أن يقال ضرور اعتبار مفهوم أو موانع اعتبار المفهوم مفهوم المخالف، وسماها تقييد، أي أنه يجعل على شروط يبين فيها متى يعمل بمفهوم المخالفة ومتى إذا جاء هذه الشروط يمتنع العمل بمفهوم المخالفة. فأول شيء ما ذكره مصنف هنا لا يستبد بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغالب كقوله تعالى وغالب اسم الله في الوجود من سيد. فإذا خرج من شروط الأمر المحكوم، إذا خرج الكلام مخرج الغالب العام فلا مفهوم له، مثل هاهنا وفي أمثلة كثيرة، مثل هاهنا بقوله تعالى ومظاهركم الذاتي في صدوركم. هنا لا يمكن أن نأخذ الحكم على رأي الجمهور إن كان في مثل خلافه أو الشر، على رأي الجمهور أننا لا يمكن لنا أن نأخذ في هذا الحديث في هذه الآية على أنه يجوز التزوج بالربيبة ما دام أنه دخل على أمها، وأن تقييد ذلك في الحجور أي وجودها في كنف الزوج لا يلزم منه إن لم توجد في كنف الزوج أي في بيته مستقره أنه يجوز التزوج بها. فعند الجمهور أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني بمجرد عدم الدخول بالأمهات يحرم البنات، بمعنى أن البنات إن رغبت إذا وجدنا معه في الحجر أو غير موجودة معه في كنفه وفي حجره فلا يجوز التزوج بهن. عندكم ذكر قيد الحجور لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب العام، والذي خرج مخرج الغالب العام لا مفهوم له، فلا يكون هذا له مفهوم في ذكر أو في تخصيص الحجور هنا، لا يلزم منه أنه إذا كانت رغبة في ذلك الكبير أنه يجوز الزوج بها. هذا خلاف للظاهرية والمسألة التي أيضا مما خرج من مخرج الغالب العام قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرهبان، قوله لا تلقوا الركبان يعني الجاذب بالسلعة غالبا يأتي وهو راكب. إيش معنى إذا كان الجاذب بالسلعة ماشي أنه يجوز أن يتلقى؟ بل أنه لا يجوز أن يتلقى لا راكبا ولا ماشيا، ولكن ذكره للركبان من الجانبين لسلعهم الغالب الآن أنهم يكونون على هذا الحال. قالوا بعد ذلك أو جاء الكلام بتصوير ولا فعل، كقوله تعالى ولا تأخذوا الربا ولا تأخذوا الربا وعاقبوا الكافر الذين امنوا لا تأخذوا الربا وعاقبوا الله. فمطابقة واقع او تصوير واقع في تعبير المصنف هنا بمعنى اذا جاء النص لحكاية واقع معين لا يلزم منه التقييد ولا يلزم منه الأخذ بالبثوم، لأن هذا إنما هو يبين واقعا حدث، فهذا الواقع لا يمكن أن يؤخذ منه مفهوما، ولكن مفهوم يكون حجة. فمن موانع ذلك أن النص إذا كان أخذ منه مفهوما فنقول إذا أخذ الربا غير مضاعف يجوز في ذلك الأمر وغير ذلك، لأنه إنما جاء في الآية في مبالغة التنفيذ و لبيان واقع معين أو لتصوير واقع معين، لذلك لا نستطيع أن نأخذ منها مفهوما. ثم يقول بعد ذلك أو جاء على حسب ما هو الشأن، كقوله تعالى أنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، أرنا معظمهم يبعد هذا الآية من ضمن أنها خرجت مخرج الغالب العام، لأنه المعتكف المعتكف في الغالب العام زواج الظهور إنما يكون في المسجد، فذلك هذا المسجد ليس معناه أنه يجوز المباشرة خارج المسجد، ولا تباشروا غنى وأنتم عارفون المساجد كمعنى أنه خارج مسجد الجذور له أن يجن، هو لا يجوز لا هذا ولا هذا، ولكن ما كان غالب العام أن المعتكف يكون في المسجد فذكر هذا كما ذكر الحجر في الغريبة وفي الغريبة، لكن هذا صنعنا ذكره في الشأن أو الحال، لأن حال المعتكف أن يكون داخل المسجد، فذكر المسجد هذا ليس معناه أنه قليل يفهم منه على خلاف المسكوت، أنه في معنى أن الحكم يكون على خلاف المسجد بمعنى أنه يجوز مباشرة إذا لم يكن داخل المسجد. ثم يقول بعد ذلك أو جاء بالتفصيل والتأكيد كقوله تعالى حقا على المحسنين، أيضا إذا جاء النص أو تقييد على وجه التأكيد والتفصيل فمثل المصنف ذلك في مساله المتعه، المتعه كما تعلمون ان الرجل انطلق زوجته ولم يسمي لها مهرا فطلقها قبل البناء عليها، يجب في حقه أو في المتعة بمعنى أنه يمتعها في حسب حاله، المتعون المسير قبره وعلى المبطل قبره متعه فقط على المسلمين، فالمتعة هي بحسب حاله، الرجل إن كان غنيا أو كان له فقيرا مبطرا. فقوله حقا على المحسنين ليس معنى لا نستطيع ان ناخذ من هذا النص ونستدل بالمفهوم أن غير المحسن تسقط عليه حكم المتعة، فالمحسن وغير المحسن تجب عليه المتعة، يعني نبيع الأرسمان فلا حسب حاله. فذكر هنا حقا على المحسنين ليس للتحييد، وإنما ولا تخصيصه بذكر لا يفهم منه فهما مغاير لهذا التخصيص، بل إنما ذكر ذلك على سبيل التأكيد وعلى سبيل التفخيم على نحو ما جاء هنا. يكفي بعد ذلك ليذكر شيئا آخر، فهو قوله: ولا إذا عارضه نص كما في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف. هنا يظهر جليا فيما أراه أن ما ذكره هاهنا من موانع اعتبار المفهوم أنه ليس شرطا ذاتيا، بخلاف ما ذكر ما خرج على مخرج الغالب لحان العام، أو ما خرج على سبيل الشأن، أو ما خرج لتفخيم التأكيد كما ذكر آنفا. أن هنا إنما جعل عدم اعتبار المفهوم لوجود دليل عارضه، بمعنى أن المفهوم موجود ولكن عارضه دليل، فلا يكون عدم الاعتبار ذاتيا هنا، وإنما لوجود دليل خارجي، فهو كما قال عارضه دليل أو عارضه نص، وهو ذكر قال عنا وقد ثبت في السنة الجاهلية والقولية قصر الصلاة، وهذا ليس بمانع من موانع، لأنه قد يقال كما هنا يقال: فهمنا المفهوم ووجد المفهوم هنا، لكن عارضه دليل خارجي فلم نعتقد المفهوم، فيكون كالعادي تعارض بين المنطوق والمفهوم، وقدمنا المنطوق على المفهوم. المنطوق هو ما ثبت في السنة نحو ما ذكر القولية والفعلية من قصر الصلاة. فإذا يقال أن ما ذكر هنا ليس من شروط المعتبرة في عدم العمل بالمفهوم، وإنما ذكر فيه دليلا خارجيا. أنت تقول هذا في مثلا لا ذكر إلا في النصيحة، يفهم منه أنه يجوز غريب الفضل. بعدين يجي حديث أبي سعيد الخدري الذي ينهى عن ربا الفضل، فيكون هذا منطوق وهذا مفهوم، أي يستدل بهذا المفهوم ويستدل بهذا المنطوق، لكن قدمنا المنطوق على المفهوم في هذا الحال. فإذا لا نقول أن حديث إنما الربا في النصيحة أنه لا مفهوم له، بل فيه مفهوم هنا أيضا، فيه مفهوم على نحو ما ذكرنا، ولكن جاء منطوق فعرفه. ولكن العلماء في هذه الآية ذكروا أنه إنما أراد مخرج الغالب الأعم أيضا، في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا انه خرج مخرج الغالب العام، ذلك لان في بدايه الاسلام وبعد الهجره كانت غاية أسفارهم مخوفة، كانت غاية أسفارهم مخوفة. ولذلك قالوا الآية لما قالت أليس عليكم زمام من تفسروا من الصلاة إن خلتم أن يفتنكم الذين أنتقوا، لا مفهوم له، بمعنى أنه في حالة الأمن، في حالة الأمن لا يجوز في ذلك التقصير، بل إنما أخذ هذه الآية وخالف مخرج الغالي نعم، لأن المسلمين بعد الهجرة الإسلام كان غالب أسفارهم فيها من الخوف والشدة ما لا يخفى. لذلك لا يؤخذ من هذا من هذه الآية مفهوم، كما على نحو ما ذكره المصنفون فيفهم منه مفهوم، لكن مفهوم عارضه دليل آخر وهو قوله له ذلك، فقد ثبت في السنة القولية، أن القولية معروف من حديث أبي يعلى بن أمية وجاء في عمر فقال له في الآية ليس عليكم جناح تقصر من الصلاة وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة والسلام صدقكم فصدق الله عليكم بها عليكم فاقبلوا صدقة، فاقبلوا صدقة. وحقا من السنة القولية أن السنة الفعلية في حديث عمر في دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين في أسفاره إلى أن توفي حاطما عنه. في حديث آخر أنه لم يزد في صلى الله عليه وسلم ولا بوبكرين بوبكرين وعمر وعثمان عن ركعتين، كان لم يزيد في أسفارهم عن ركعتين. هذه من السنة الفعلية التي ثبتت في البخاري ومسلم. هذه المذكورات التي ذكر المصنف ذكر جملة منها، وإن كان العلماء يضيفون إلى المفاهيم البعض الآخر من هذه المفاهيم، هي ما كان خرج أو ما خصص للامتنان، فلا يفهم منه فلا مفهوم له، أي خصص ذكر على سبيل الامتنان كما في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يفهم منه أنه لا يجوز أكل اللحم غير الطريق. كذلك إذا كان ذكره قيد بالقياس كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خمس من الفواسق سنة الحل والحرم، فذكر الحية والحجر والبقرة والعقرب كلب العقوق، هذه وراءها أيضا، فهذه المذكورات ليست ذكرها إنما ببيان الأذى، فيلحق بها كل ما فيه أذى، أي أنه إنما ذكرها لا بحصر في هذه الخمس، وإنما ذكر قليل في القيادة. كذلك إذا كان جوابا عن سؤال فلا يعقد منه مفهوما، كمن سأله مثلا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سائمة الغنم فيها الزكاة، فأجاب في سائمة الغنم زكاة، ليس معنى ذلك أنه لا زكاة معلوفة، كذلك من سوريا النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيع الورق الأخير لبن نسيرة يقول فيه لبن نسيرة ويقول إنما الربا في النسيرة مستدل بمثل هذا البيع لا يفهم منه أن ربا فضل لأنه إنما ورق عن سؤال وما ورق عن سؤال وكانت الإجابة على هذا السؤال فلا مفهوم له. فإذا هذه هي موانع اعتبار المفهوم. ذكر منها المصنف جملة وذكر كثير الذي قال إلا إذا عرف النص هذا لا يدخل مع المفاهيم ويمكن كما قلت عن إضافة تفصيل. يقول كل ما دل على معنى واحد دون احتمال غيره فهو نص في ذلك المعنى دل على معطاه هذا. ذكر هنا النص ثم يعقبه بعد ذلك الظاهر ثم المؤول ثم المبين ثم المجمل واسباب الماء يذكر بعد ذلك المبين قاعده العموم الى اخره. هذه العموم كليه التي ذكر المصنف لا بد لها من دليل حتى تكون محصورة هذه المذكورات. ثم هذه المذكورات هي من المفاهيم أم هي من المنصوص هي من المفهوم أم هي من المنصوص؟ ولا شك أنها من المنصوص ليست من المفهوم. بهذا الأمر يحسن ترتيبا تكون مثل هذه المذكورات من النص الظاهر والمجمل المؤول تكون قبل ذكر المفاهيم بدا في المنطوق ثم عقبه بالمفهوم وذكر انواع مفهوم بالخطاب ثم ذكر بعد ذلك تقسيم الكلام نص وظاهر مجمل وتقسيم النص الى ظاهر مجمل يعني من المنطوق الاولى كان من حيث الترتيب ان يبدا بهذا ثم يعقبها بالمفاهيم. ما هو دليل هذا؟ الكلام المعروف منحصر في النص المجمل والظاهر لكن دليل الحصر هذا دليل الحصر ان اللفظ يدل على امرين اما ان يكون اللفظ يفيد معنى واحد لا احتمال فيه واما ان يفيد اكثر من معنى فان افاد معنى واحد لا احتمال فيه فهو النص وحكم النص وجود العمل به ولا يحدث عنه الا بنص فان كان النص له يدل على معنيين فاكثر اما ان يكون ظاهرا في هذه المعاني او في احد هذه المعاني أو لا يكون ظاهرا في هذه المعاني فإن كان ظاهرا أي أحد المعاني ظاهرا على المعنى الآخر سمي الظاهر سمي الظاهر ومن الظاهر المطلق والعام أي العام والمطلق من الظاهر أي ظاهر الدلالة. قدمت هذا الكلام سيأتي لذلك سهولة الفهم فإن كان كما قلت آنفا أحد المعاني ظاهرة على بقية أحد المعاني ظاهرة على بقية احتمالات أخرى من معاني أخرى يكون ظاهرا، فإذا وجد دليل صارف من المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوح سمي تأويلا أو مؤول، والمؤول كالتقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص يدخلان في التأويل. فإن كانت هذه المحتملات أو هذه المعاني كلها متساوية لا مزية لأحدهما على الآخر سمي مجملا، وهذا المجمل يحتاج إلى بيان، والذي يقابل المجمل هو المبين بفتح الياء. لهذا كانت القسمة على ما سمعتم، وهي النص الذي يدل على معنى واحد بنفسه لا احتمال له فيه كما ذكرها هنا. فإن وجدت عدة معاني إذا كان أحدهما فيه ظاهرا سمي الظاهر فيدخل فيه العموم والإطلاق، وإذا وجد دليل صرف من هذا إلى غيره أصبح مؤولا فيدخل فيه التقييد كما يدخل فيه التقصير. أما إذا لم يكن ظاهرا في هذه المحتملات ولم يأتي دليل يبينه كان مجملا، شرط الإجمال يحتاج إلى مبين. هذا البيان هو قسمة البيان لطيف محفوظ إن شاء الله. فقوله كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو النص ذلك المعنى كالأعلام وألفاظ الأعداد. العلم هو اسم جزئي مستقل لا يحتاج إلى إضمار كزيد وعمر إلى آخره، فيدل على جزء معين مستقل يعني لا إضمار فيه ولا احتمال. واسم العدد أيضا هو شامل لأفراده على وجه الحق كعشرة مثلا، يدل على مقدار معين من الأفراد وجه الحق ليس كالعموم، متى في فرق بين العموم واسم العدد. إذا هذا الحصر لما يقول مثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة وإما عشرة من غير احتمال لتسعة من احتمال لإحدى عشرة، يكون دل على معنى واحد عشرة المعنى الواحد فهو كون هذا الشان منه يتضمن أفرادا أعدد عشرة، فلا يحتمل شيئا آخر كما أن الزيت لا يحتمل شيئا آخر. بهذا كان هذا ما يسمى بالنقص الذي لا يحتمل شيئا احتمالا آخر، كل ما لا يحتمل احتمالا آخر سمي بالنقص. وحكم النقص هو العمل به ولا يعدل عنه إلا بنفسه. ثم يقول القاعدة الأخرى قاعدة الظاهر، كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر دلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمده على ذلك المعنى اسم الجنس بمعنى الأصلي والعام استغراق جميع أفراده. ها هنا الظاهر والنص يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، يتفق النص والظاهر في أن كل واحد منهما يؤدي أو يفيد رجحان المعنى، لكن النص يفيد رجحان هذه إفادة المعنى يفيدها بنفسه من غير أو يمنع احتمال غيره أن يعمل احتمال معنى آخر. بخلاف الظاهر فيفيد رجحان ذلك المعنى لكن يحتمل أن يوجد معه غيره، ولكن احتمال مرجوحا إن وجد دليل فهو صرف إلى ذلك المعنى المرجوح. سيدا كل من النص والظاهر يتفقان في رجحان إفادة المعنى، لكن النص يمنع غير الغير والظاهر لا يمنعه، وهذا القدر المشترك بينهما يسميه العلماء بالمحكم. فيعرف المحكم بأنه ما يتضح معناه، وما يتضح معناه هو النص والظاهر، أي النص والظاهر هما من المحكم. عندما يقال المحكم هو ما يتضح معناه وهو شامل للنص والظاهر. وحكم الظاهر غير حكم النص. النص من حيث حكمه قد علمناه وهو أنه يصاب إليه ولا يجوز ترك العمل به إلا إذا وجد نص، بينما الظاهر وجب العمل بالظاهر أي بالمعنى الظاهر إلا إذا وجد دليل قوي يصرف المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوح. فوجب الحال هذه فرق المعنى الظاهر والصيرورة إلى المحتمل المرجوح لوجود الدليل دل عليه، وهذا المحتمل المرجوح هو المؤول أو التأويل. فيقول كل ما دل على معنى واحتمل غير احتمال مرجوح فهو ظاهر دلالة على ذلك المعنى واضح، ويتعين حمله على ذلك المعنى، أي وجب أن يعمل بالمعنى الظاهر وترك المحتمل المرجوح. ومثل باسم الجنس في معناه الأصلي والعام استغراء جميع أفراده. اسم الجنس هو ذلك الكل الذي يدل اسمه على ذات معينة، فأنت تقول إنسان شامل لذات معينة أو خاص لذات معينة. إن كان ذلك الكل يدل اسمه على صفة معينة بغض النظر عن الماهية يسمى مشتقا، كالفارس مثلا أو العالم، وهو يدل على ذات معينة متصفة بالخصوصية والعلم. فإن كان يدل هذا الكل على أفراد على سبيل السوية سمي متوافق، فإن كانت تتفاوت أفراده قلة وضعفا أو كثرة وقلة أو شدة وضعفا هذا يسمى المشكل. مشكل كمثلا نور الشمس مع نور السراج مع نور الشمعة فيه تفاوت بين أفراده من حيث النور يسمى المشكل، أو بين بياض السكر وبياض العاج وبياض الثلج فيه تفاوت بين أفراده ويسمى هذا المشكل سمي المشكك لأنه يتراوح أو يتعدد بين المتواطئ وبين المشترك. الحاصل أن اسم الجنس هذا إذا كان يطلق على كل أفراده أي على معناه في كل أفراده فهذا اسمه الظاهر. فإن قيل هذا الجنس في بعض أفراده أو في بعض الصفات قليلة لم يعد هذه من الظاهر فيعود بعد ذلك إلى المؤول. كذلك بالنسبة للعام، العام الذي يتبعه جميع أفراده ويشملهم جميعا كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهو كل دابة في الأرض إلا رزقها الله سبحانه وتعالى من غير استثناء أي بلا استثناء. فلذلك على أن العام ظاهر في جميع أفراده استغراقا وشمولا أي بدون استثناء كان هذه من الظاهر فالعام هو المطلق من الظاهر. ثم يأتي بعد ذلك إلى قاعدة المؤول وتأويل عند الأصوليين المصاب منهم خط المعنى المتبادر إلى الذهن إلى المحتمل المرجوح في وجود قرينة أو دليل دل على يعني أن المتبادر والمعنى الظاهر لكن وجود دليل آخر صرف هذا المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر ذلك المعنى الآخر إذا صرف إليه سمي تدويلا. هذا عند الأصوليين لكن عند السلف يكون التأويل على أمرين التأويل بمعنى التفسير وعظيم التأويل عن التفسير